بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إلى عاد وهي قبيلة، وهو عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، وهي عاد الأولى، أخاهم في النسب لا في الدين هودا، لأن الأخوة الثابتة له في قول الله أخاهم أي في النسب، هو منهم من نفس القبيلة، وأما أخوة الدين فلا، فهم مشركون وهو موحد لله. وهو هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجلود ابن عاد ابن عوص، وقال ابن إسحاق هو هود ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخافون نقمته. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك يا هود في سفاهة في حمق وجهالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدعونا إلى دين لا نعرفه وإنا لنظنك من الكاذبين، أنك رسول الله إلينا. قال هود: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ناصح أدعوكم إلى التوبة، أمين على الرسالة. قال الكلبي: كنت فيكم قبل اليوم أمينا. وكلاهما صحيح، أي أنا أمين على الرسالة وأمين فيما أدعوكم إليه، وأيضا كنت فيكم قبل الرسالة تعرفوني بالأمانة. قد كان الأنبياء يبعثون من خير الناس. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني نفسه، لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء، يعني في الأرض، من بعد قوم نوح، أي من بعد إهلاكهم، وزادكم في الخلق بسطة، أي طولا وقوة. قال الكلبي: والسدي كانت قامة الطول منهم 100 ذراع، كانت قامة الطويل منهم 100 ذراع، وقامة القصير منهم 60 ذراعا، وقال أبو حمزة الثمالي 70 ذراعا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما 80 ذراعا، وقال مقاتل: كان طول رجل، كان طول كل رجل 12 ذراعا، وقال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة، وكان عين الرجل تفرخ فيه الضباع، وكذلك مناخرهم. والحاصل أنهم كانوا على خلق عظيم، وهذه التقديرات كلها تحتاج إلى دليل، وبعضها من الإسرائيلية ككلام السدي والكلبي وكلام وهب بن منبه، وهم من رواة الإسرائيلية، لكن الله تعالى وصفهم أنه لم يخلق مثلهم في البلاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فكانت أجسامهم عظيمة، وكانوا أقوياء متمكنين في الأرض، لم يخلق مثلهم. فاذكروا آلاء الله، نعم الله، واحدها إلا وآلاء، مثل معا وأمعاء، وقفا وأقفاء، ونظيرها آناء الليل، واحدها أنا وآناء، لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال هود: قد وقع، أي وجب ونزل عليكم من ربكم رجس، أي عذاب، والسين مبدلة من الزاي، أي رجس، وأيضا الرجس يطلق معنى العذاب، وغضب، أي سخط. أتجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها أنتم وآباؤكم؟ قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها، سموها أسماء مختلفة، ما نزل الله بها من سلطان، حجة وبرهان، فانتظروا نزول العذاب إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه، يعني هودا، عند نزول العذاب، والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم، وما كانوا مؤمنين. ثم ذكر البغوي قصتهم وهي قصة طويلة نقرأها. قال: وكانت قصة عاد على ما ذكره محمد ابن إسحاق وغيره، وهذه القصة منها ما صح، فقد صح بعض هذه القصة في حديث الحارث البكري في مسند أحمد وسنن الترمذي وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وهو من أطول ما روي في قصة عاد. ومنهما ذكره المؤلف هنا اعتمادا على ما ذكره السدي وابن إسحاق وهو معضل. والتمييز بينها يصعب لأنه ساق هنا القصة مساقا واحدا. قال: وكانت قصة عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا قوما ينزلون اليمن، وكانت مساكنهم بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت، وهي لا تزال معروفة بمساكن الأحقاف، متسمى ثمود أيضا. وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل، وكانوا أصحاب قوم أصحاب أوثان يعبدونها، صنم يقال له صدى أو صداء، وصنم يقال له صمود، وصنم يقال له الهباء، فبعث الله إليهم هودا نبيا، وكان من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا، فأمرهم أن يوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس، ولم يأمرهم بغير ذلك، فكذبوه فقالوا: من أشد منا قوة؟ فبنوا المصانع، قيل المصانع هي القصور العظيمة، وقيل السدود التي يجمع فيها الماء في قول الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وبطشوا بطشة الجبارين كما قال لهم نبيهم مذكرا: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك، وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الحرام بمكة، مسلمهم ومشركهم، فيجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم، وكلهم معظم لمكة، وأهل مكة يومئذ العماليق، سموا العماليق لأن أباهم عمليق ابن لاذة ابن سام ابن نوح. وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له معاوية ابن بكر، وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيبري رجل من عاد، فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا: جهزوا وفدا منكم إلى مكة فليستسقوا لكم، فبعثوا قيل ابن عنز ولقيم ابن هزال من هزيل وعقيل ابن صندين من عاد الأكبر، وعقيل ابن صندين من عاد الأكبر، في بعض المصادر خلاف في هذه الأسماء. ومرثد ابن سعد بن عفير، وكان مسلما يكتم إسلامه. وجلهما ابن الخيبري خال معاوية بن بكر، ثم بعثوا لقمان ابن عاد الأصغر ابن صندين ابن عاد الأكبر، فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم 70 رجلا. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية ابن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم، فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية ابن بكر. وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية ابن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون من البلاء الذي أصابهم، شق ذلك عليهم وقال: هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي، والله ما أدري كيف أصنع بهم، أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه فيظنون أنه ضيق مني بمقامهم عندي، وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. فشكى ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين فقالتا: قل شعرا نغنيهم به، لا يدرون من قاله، لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر: ألا يا قيل ويحك، قم فهينم. هينم بمعنى أدعو الله، أصل الهينمة الصوت الخفي والكلام الخفي، أي قم فادعو الله تعالى دعاء خفيا. ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما، في بعض النسخ أياما في بعضها عياما، ومعنى عياما أي قد هلكت إبلهم فلم يجدوا لبنا، وأياما هي فقدنا أزواجهم، وإن الوحش تأتيهم جهارا فلا تخشى لعادي سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التمام، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لق التحية والسلام. فلما غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم، وقد أبطأتم عليهم، فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم. فقال مرثد بن سعد بن عفير، وكان قد آمن بهود سرا: إنكم والله لا تسقون بدعائكم، ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إلى ربكم سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء، لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء، فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجل العماء، وإن إله هود هو إلهي، على الله التوكل والرجاء. فقالوا لمعاوية ابن بكر: احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة، فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا، ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعاد، فلما ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعو بشيء مما خرجوا له، فلما انتهى إليهم قام يدعو الله وبها وفد عاد يدعون، فقال: اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. وكان قيل ابن عنز رأس وفد عاد، فقال وفد عاد: اللهم أعطي قيلا ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعوا لقمان ابن عاد، وكان سيد عاد، حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطيني سؤلي. فسأل الله طول العمر فعمر عمر 7 أنصر قد ذكروا ممن ذكره المؤلف من سيأتي أن النصر يعمر 80 سنة، الله أعلم. وقال قيل ابن عنز حين دعا: يا إلهنا إن كان هود صادقا فاسقنا فإنا قد هلكنا، فإن شاء الله سحائب 3 بيضاء وحمراء وسوداء. ثم ناداه مناد من السحائب: يا قيل اختر لنفسك وقومك من هذه السحائب ما شئت. فقال قيل: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا رماد الرمددا، لا تبقي من آل عاد أحدا. وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء مرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أن ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهدد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت الريح فيها كشهب النار، أمامها رجال يقودونها، فسخر الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حضيرة، ما يصيبه هو من معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالضعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. الضعن هي الإبل التي عليها الهوادك، سواء كان فيها نساء أو لا. وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية ابن بكر فنزلوا عليه، فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء 3 من مصاب عاد فأخبرهم الخبر، فقال له: فأين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحر. فكأنهم شكوا فيما حدثهم به، فقالت هزيلة بنت بكر: صدق ورب مكة. وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل بن عنز حين دعوا بمكة قيل لهم: قد أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم، إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من الموت. فقال مرثد: اللهم أعطني صدقا وبرا فأعطي ذلك. وقال لقمان: أعطني يا رب عمرا. فقيل له: اختار. فاختار عمر 7 أنصر، فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته حتى إذا مات أخذ غيره، فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى على 7، وكان كل نسر يعيش 80 سنة، وكان آخرها لبد، فلما مات لبد مات لقمان معه. وأما قيل فإنه قال: أختار أن يصيبني ما أصاب قومي. فقيل له: إنه الهلاك. فقال: لا أبالي، لا حاجة لي في البقاء بعدهم، فأصابه الذي أصاب عادا من العذاب فهلك. قال السدي: بعث الله على عاد الريح العقيم، فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فلما رأوها تبادروا البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابها، فجاءت الريح فقلعت أبوابهم فدخلت عليهم فأهلكتهم فيها، ثم أخرجتهم من البيوت. فلما أهلكهم الله أرسل عليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. وروي أن الله عز وجل أمر الريح فأهالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام، لهم أنين تحت الرمل. ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر، ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ، فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. وفي الحديث إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم أو خرق الخاتم، وهذا ليس في الحديث إنما هو من كلام الحارث البكري عقب الحديث الذي أخرجه أحمد. قال الحارث: فبلغني أنه إنما أرسل عليهم من الريح قدر ما يجري في الخاتم، فهو من كلام الحارث البكري راوي الحديث يرويه بلاغا ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن علي رضي الله عنه أن قبر هود عليه السلام بحضرموت في كثيب أحمر. وقال عبد الرحمن بن صابط: بين الركن والمقام، وزمزم قبر 99 نبيا، وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. وكل هذا لا يعتمد عليه، وبإجماع العلماء لا يعلم مكان نبي قط بالتحديد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وإلا فقد أجمع أهل العلم أنه لا يعلم قبر نبي على التحديد. وهذا من رحمة الله تعالى، عميت قبور الأنبياء حتى لا يحصل من الناس غلو فيهم. قال: ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي من الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا، وهذا يحتاج إلى نظر. فإذن هذه القصة قصة عاد قوم هود، كما سبق أن منها ما حدث به الحارث البكري وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، حدثه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو معضل غير مسند. فالذي هو مذكور في حديث الحارث البكري وهو حديث طويل هو صحيح، وما عدا فيبقى منقطعا إلا إذا جاء ما يؤيده. فيها قصة عاد مع قوم فيها عبر وفوائد عظيمة، وكيف أن الله تعالى أهلكهم مع قوتهم التي لم يؤتها أحد من الخلق في ذلك الزمان، ولم يخلق مثلهم خلق من البشر. ومع ذلك 7 ليال و8 أيام كأن لم يكونوا موجودين. أخوني، يقول قرأنا في تفسير البغوي في تفسير قول الله بين يدي رحمته قال قدام رحمته، كيف نفسر يدي رحمته؟ هل فيها تعطيل؟ لا، ليس فيها تعطيل، لم يقل بين يديه حتى نقول تعطيل، قال بين يدي رحمته، وليس للرحمة يدين، وإنما المراد قدام رحمته، قبل رحمته، قبل المطر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.